الهمامين. كان الكلام في حكم من غسل ميتا أو غسل ميتا وحل عليه الغسل بحيث يكون نفس هذا العنوان عنوان أنه غسل ميتا، هذا موضوع لوجوب بقول استحباب الغسل أم لا. قلنا مسألة في البحث، قلنا مسألة شائكة، والوجه فيها ذلك أن الروايات صريحة في الوجوب. سيدنا العادم صراحة وحكيم الفقهاء من كلماته إشارتين يفتون باستحباب، لكن نريد ما الدليل على حمل هذه الروايات الصريحة والصحيحة على الاستحباب، نفهم. ولم نجد في الروايات كرينة، ولم يدلنا أحد من العالم على شيء في ضمن الروايات يكون كرينة على حمل هذا الأمر على الاستحباب. ثم هذا الغسل، آدم غسل لمن غسل ميتان، هل هو مطلوب في نفسه بنحو الوجوب أو الاستحباب؟ كما غسل المس مطلوب بنحو الوجوب عند الجمهور بنحو الاستحباب عند العلم الهدى رضوان الله تعالى عليهم. يظهر أو يستشم من كلام المحقق رضوان الله تعالى عليه، بل من غير محقق عدانا يستشم منه أنه هذا مطلوب مقدمتان للتكفين، يعني إذا تولى الذي غسل الميت تولى تكفينه، فعن عليه أن يغتسل ويتوضأ. بل وضوء صلاة حسب تعبير علامة التعبير المحقق، وإن لم نجد في الروايات شاهدا على ذلك، بل أنه يتوضأ، بل الذي موجود هو يغسل يديه، هذا من المنكر أو نحو ذلك من التعبيرات كيف ما كان. فإذن عندنا احتمالات، الاحتمال أن يكون الغسل من غسل ميتا واجبا، ومنه أن يكون مستحبا في نفسه كما يميل إليه سيدنا آدم رضوان الله تعالى عليه، وكصراحة وحكيم الفقهاء ضمن في ثنايا كلماته المقدسة. وكذلك يظهر من الفقيه الحمداني إذن الميل إلى القول بالاستحباب، أو أنه بل إنما مطلوب لأجل مقدميته لتكفين تكفين الميت. وكذلك تجري هذه المعضلة تبرز رأسها من مغرضها في مسألة التكفين، إذن حيث روايات صريحة معتبرة وصحيحة تسند وواضحة الدلالة في وجوب على وجوب غسل من كفن ميتا. عندنا صارت نسوي يكون هوس، بل نريد نتخلص من هذه حسن هذا بعون الله تعالى. فنقول إن أما وجوب الغسل على من كفن ميتا فالالتزام به مشي، والوجه في ذلك إن الروايات الدالة على ذلك أكثر من رواية دالة على وجوب الغسل على من كفنا، بل هذه الروايات كانت بين أيدي علمائنا الأبرار، هذا منذ عصر القديم، هذا على عصر المعاصر قريب من عصر العائمة سلام الله عليه، مثل الشيخ المفيد الشيخ الكليني وغيرهم وسيد علم الحدى رضوان الله تعالى عليهم جميعا. مع ذلك أنا كخادم للحوزة حسب تتبع الناقص لم أجد من أفتى بوجوب الغسل على من كفن ميتا، مع وجود الروايات بين أيديهم، وليست الروايات في زوايا أو خفايا بحيث لم يطلع يحتمل عدم الاطلاع لهؤلاء العالم بتلك الرواية. تلك الروايات كلها بعضها موجودة في غسل الميت، بعضها في غسل المس، هنا توجد رواية وهناك توجد رواية تدل على وجوب الغسل على من كفن ميتا ولا يفتي أحد العلماء أحد من العلماء. بل أغرب من ذلك لم أجد له ذكرا في مستحبات في الغسل المسنون وغسل المسنون أيضا. فعلي بل فتوى الرواية موجودة لكن من حيث الفتوى لا يذكرون ذلك. فعلي هذا الإجماع يتخذ قرينة على أثم الوجوب، فمن كفن ميتا لا يمكن الالتزام بوجوب الغسل عليه. وأما بالقياس إلى من غسل ميتا من هل عليه الغسل؟ رواية صريحة وصحيحة تدل على الوجوب، لكن لولا فتوى العلماء رضوان الله تعالى عليه بالوجوب لقلنا بما قلناه في التكفير بمن كفن الميت، كما هناك التزمنا بعدم الوجوب كذلك كنا نلتزم بعدم الوجوب على من غسل ميتا أيضا. لكن فتوى العلماء في منتهى المطلب هذا صريحة، هذا بأنه على من غسل ميتا يجب عليه الغسل، يجب ما قال عليه الغسل، يجب عليه الغسل. فهذا يجعلنا نطمئن بأنه ليس هناك إجماع على عدم الوجوب. لو كان هناك إجماع على عدم الوجوب فعلام خريط صناعة الفقه العامة والخاصة رضوان الله تعالى عليه هذا لم يكن هذا يتجرى هذه جرعة رضوان الله تعالى عليه. فالنتيجة نلتزم بعدم وجوب الغسل على من كفن، ونلتزم بوجوب الغسل على من غسل ميتا، بل طمعا للعلامة واستنادا إلى هذه الروايات ولا أقل من الاحتياط الوجوبي. والحمد لله بالعالمين.
أحسن إن شاء الله. الله يشفيه ويشفيكم ويغفره لكم ويغفره له إلى نومها. تحياتي للحاج الوالد. الله هناك قرينة خارجية موجودة في من كفن ميتا، لا توجد هاي قرينة في من غسل ميتا. ما أخو إجماع علامة قائم بالوجود يا علامة ما يقال لو كان أحد مدعي الإجماع قبل العلامة لكنا نقول مخالفة العلامة لا يكسر الإجماع، لكن ما هو إجماع الإجماع ما هو تعرض لهذه المسألة شبه معدوم إلا من هؤلاء من صاحب الجوائر ومن تعثر عنه هؤلاء الفقيه الحمداني وصاحبهم ذاك هذا مستند الشيعة هذول فقط تروا على الناس. وكلمات العلامة خارجة ما متعرض إلا لمن غسل ما كفنا ما تعرض محقق لم يتعرض
بل عدم تعرض يدل على